محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. كان الحديث في إجزاء الحكم الظاهري، ذكرنا ذكره المحقق الخراساني في الكفاية من التفصيل بين حكم ظاهري لسان دليله جعل الحكم المباطل للواقع المشكوك، إصالة الطهارة والحل، الاستصحاب في وجه قوي عنده، وبينما لا يكون لسانه ذلك فالإمارات، الأحكام الظاهرية في موارد الإمارات، وسائر الأصول الثمن القواعد التنزيلية. ففي الأول في الثاني حكم بعدم الإجزاء، وفي النوع الأول حكم بالإجزاء لأن هذا اللسان يحقق مصداقا مثلا للطهارة والحلية، وإن كانت ظاهرية إلا أنها توسع من الشرط أو الشرطية في دليل شرطية الطهارة والحلية مثلا في الصلاة أو غيرها، فيكون انكشاف الخلاف انكشاف خلاف لمحاض الحكم الواقعي. فأما نفس هذا الحكم الطهارة الظاهرية التي كانت فعلية قبل انكشاف الخلاف حين العمل حين الشك، هذه الطهارة خافية للإجزاء لأن الشرطية قد توسعت هنا وشملت هذا أيضا، فإن هذا لا يرتفع إلا بقاءً، لا أنه ينكشف عدم ثبوته حدوثاً، لأن موضوعه الشك، والشك كان فعلياً عند العمل جزماً، فيكون هذا اللسان لساناً موسعاً لموضوع الشرطية ومحققاً لمصداقاً له لا محالة، فيكون مجزياً على القاعدة. قلنا أن هذا الكلام وقع مورد الإشكال من قبل مدرسة المحقق المعرفة القدس صدور إشكالات عديدة أربعة، تقدم اثنان منها وبقي اثنان أخرى. الإشكال الثالث الناقض الذي ذكرته هذه المدرسة والنقود العديدة، قالوا لازم هذا الكلام حينئذ لازم كون هذه الظاهرية التي تكون من هذا القبيل موسعة للشرطيين ولآثار الطاهر الواقعي على مشكوك الطهارات المحكوم عليه في الطهارة الطاهرية، لازم ذلك أن تمام تلك الآثار سوف تترتب هنا واقعا وتتوسع تلك الآثار. الطهارة إن كانت ظاهرية بالنسبة للنجاسة والطهارة الواقعيتين، إلا أن الآثار تتوسع لا محالة توسعا حقيقيا بنحو الحكومة الحقيقة الواقعية، وهذا مما لا يظن التزام فقيه به ومنهم صاحب الكفاية بالسر. فمثلا لو كان هذا الشيء المشكوك طهارته ونجاسته المحكوم عليه بالطهارة حين الشك وحين الصلاة به فيه مثلا، لو كان قد لاقى مع شيء في ذاك الزمان، حينئذ لازم هذا أنه سوف يكون الأثر الآخر من آثار الطهارة الواقعية والنجاسة الواقعية أن الملاقي للطاهر طاهر والملاقي للنجس نجس. حينما ينكشف الخلاف أنه كان نجسا لا بد وأن يحكم حينئذ بأن هذا الملاقي طاهر حتى بعد انكشاف الخلاف، لأن الأثر وهو تنجيس النجس وعدم تنجيس الطاهر وطهارة الملاقي للطاهر، هذا الأثر المفروض قد توسع توسعة حقيقية كشرطية الطهور للصلاة، كما أن شرطية الطهارة للصلاة قد توسعت بالبركة في هذا اللسان، ومن هنا بانكشاف الخلاف لا يجب الإعادة والصلاة لأن الشرطية قد توسعت وتحقق ما يكون شرطان هو الأعم من الواقع. والله الآثار الأخرى أيضا كذلك، أي فرق بين أثر وآثار؟ فيكون حينئذ تنجيس المتنجس أيضا هذا مضيقا تضييقا واقعيا، بحيث هذا المتنجس حيث أنه كان محكوما ظاهرا بالطهارة فأثره أثر ملاقي مع الطاهر الواقعي، كما أنه لو كان طاهرا واقعا ما هو أثره أن ملاقيه لم يكن نجسا، فذلك الآن محكوم عليه بالطهارة الظاهرية، وهذا يوسع من الأثر توسعة حقيقية، وهو أن ملاقيه طاهر أو أن الوضوء به مثلا صحيح، لو كان هذا ماء مشكوكا نجاسة والطهارة توضأ به ثم انكشف بعد ذلك أنه كان نجسا، يحكم بأنه الوضوء تام صحيح، لأن أثر الطهارة الماء المتوضأ به قد توسع حقيقتان. إذن يلزم الالتزام بهذه التوسعة في تمام الآثار، وهذا ما لا يحتمل تقييا، فإنه بعد انكشاف الخلاف لا إشكال في انكشاف بطلان الوضوء، ولا إشكال في أنه الآن يحكم بالاجتناب عن الملاقي، لأن هذا الملاقي محكوم عليه بالنجاسة. نعم، قبل انكشاف الخلاف كان يرتب آثار الطهارة بحق الملاقي أيضا ببركة جريان إصابة الطهارة في الملاقى، أما الآن لا بد من ترتيب آثار النجاسة، وهذا معناه أنه لا توسعة واقعية لتلك الآثار، بل التوسعة ظاهرية لا أكثر. هذا الإشكال النقضي الذي نقض به على هذا البيان. هذا الإشكال أيضا يمكن دفعه بالتفصيل فقهيان، يمكن أن يفصل يعني لمثل صاحب الكتاب أن يفصل، يكون مفصل في الآثار بين الأثر المترتب على الطهارة وشرطية الطهور في الصلاة، والأثر المترتب على النجاسة على عدم النجاسة الذي هو ضد الطهارة، يعني بين المانعية والشرطية، كل أثر يكون الطهور والطاهر شرطا في ذلك الأثر، إصابة الطهارة بجريانها توسع من ذلك الأثر من الشرطية، ويكون الشرطية متحققة واقعا، وكل أثر ليس الطهارة موضوعا لها، أي ليست الطهارة شرطا لذلك الأثر، وإنما النجاسة مانعة، النجاسة تكون مانعة بحيث أخذ في ذلك الأثر في موضوع ذلك الأثر عدم النجاسة، فإصالة الطهارة لا يمكن أن يكون موسعا لذات الأثر توسعة واقعية، وإنما غايته التوسعة الظاهرية، غايته التوسعة والحكومة الظاهرية التي ينكشف الخلاف، ينكشف خلافها حينئذ انكشاف الخلاف الطهارة الظاهرية. والوجه في هذا التفرقة والتمييز هو أن يقال أنه إصابة الطهارة بحسب الظاهر تحكم بأن هذا طاهر، وحينئذ الحكم بأن هذا طاهر معناه أنه كل أثر يكون تحقق الطهارة شرطا فيه في ترتبه، هذا يحقق مصداق ذات الشرط، يحققه حقيقة ولا محالة، يكون الشرط موجودا مصداقا من موجود، والمفروض أنه ذات الأثر لا يريد إلا لا يطلب لا يتطلب إلا تحقق هذا العنوان قد تحقق. وأما عنوان النجاسة عدم النجاسة وأن هذا ليس نجسا واستوسع في أثر المانعية أو التضييق الحقيقة في أثر المانعية وأن المانعية هنا لا تكون موجودة، هذا إسراف الطهارة لا تكون محرزة لذلك حقيقة، لأن إسراف الطهارة لا تتعبد بعدم وجود المانع، لا تحكم بأنه لا مانعية هنا أصلا، لا يوجد فرد من أفراد المانع هنا، لا يحكم بحسن واقعي من هذا القبيل، لا يحقق عدم المانعية حقيقة، وإنما يحقق الطهارة حقيقة، مصداقا من الطهارة هو الطهور الواقعي الظاهري الذي يجتمع مع النجس الواقعي حقيقة، أما انتفاء المانع لا يحققه، لا يمكن أن يحققه، إنما غايته أن يحقق فردا من أفراد الطهور والطاهر، أما أن ينفي النجاسة وينفي وجود المانع حقيقة هذا لا يتمكن منه صاحب الطهارة. نعم يمكنه أن ينفي وجود المانع تعبدا، لا ينفي وجود المانع حقيقة. فرق بين أن يكون الطهارة شرطا فبجعل طهارة ولو بملاك ظاهري يتحقق موضوعها مصداق من مصادق هذا الشرط، والمفروض أنه في باب الشرطية لا يشترط إلا فرد واحد من أفراد ذلك الشرط، لا يشترط تحقق تمام أفراد الشرط لهذا المكلف، لكن في طرف المانع هنا صار الطهارة لا يمكن أن يتعبد، لا يمكن أن ينفي حقيقة تمام مصادق المانع، لأن يعني أحد المصادق النجاسة الواقعية لا يمكن أن ينفيها نفيا واقعيا، وإلا يلزم ما تقدم من أنه لا يكون حينئذ حكم ظاهري إذا رفع النجاسة حقيقة بتمام أقسامها. إن قيل هنا بأنه إذا كان إصابة الطهارة لا يحقق في طرف النجاسة في طرف المانعية لا يمكن أن ينفي المانعية، إذا يقال إذن كيف يستفاد من إصابة الطهارة في موارد الآثار المترتب على مانعية النجاسة؟ فإنه لا إشكال في أننا نستفيد من إصابة الطهارة هم في موارد الآثار التي هي يشترط فيها الطهارة، كالطهور في لباس المصلي مثلا أو في بدنه، حيث يشترط الطهور وبإصابة الطهارة نفرز أن هذا الشرط متحقق، وأيضا في مورد يترتب الأثر على النجاسة من قبيل حرمة الآكل مثلا الذي موضوعه النجس، أو من قبيل النجاسة ثم موضوع لحرمة مانعة عن جواز الآكل موضوع لحرمة الآكل، أو موضوع نجاسة الملاقي حيث أن هذا الأثر وهو تنجيس الملاقي أثر لنجاسة الملاقى، لا أن طهارة الملاقى أثر الملاقي أثر لطهارة الملاقى، وإنما التنجيس للمتنجيس، ويكون نجاسة الملاقي أثرا من آثار نجاسة الملاقى. مثل هذه الموارد إذا لم يكن يمكن لإصابة الطهارة ترتيب هذه الآثار، وهذا معناه أن إصابة الطهارة تختص بمواد شرط الشرطية فقط، الشرط في شرط الشرطية ولا تجري في الآثار الأخرى، هذا واضح البخلان، فإن قاعدة إصابة الطهارة كما تفيد وتجري في موارد إحراز الشرطيات ما يكون الطهارة شرطا فيه من الآثار، كذلك نجري إصابة الطهارة بترتيب الآثار ولو ظاهرا في موارد يكون الأثر مترتبا على النجاسة، أي بإصابة الطهارة في الملاقى المشكوك نجاسة وطهارته يحكم بعدم تنجيس، يعني ننفي أثر المانعية كما نثبت أثر الشرطية لإصابة الطهارة، ننفي أثر المانعية لإصابة الطهارة، فنقول حرمة الآكل منتفية لإصابة الطهارة في المأكول، نجاسة الملاقي منتفين بإصابة الطهارة في الملاقى وهكذا، فنحن بإصابة الطهارة نرتب كل النوعين من الآثار. فإذا كان ترتيب النوع الأول بنحو التوسعة الواقعية والحكومة الواقعية لا الظاهرية، فالنحو الثاني إذا لابد أن يكون هكذا، وإن لم يكن النحو الثاني إلا بنحو التوسعة الظاهرية فالأول أيضا لابد أن يكون توسعة وحكومة ظاهرية. كيف صح هذا التفصيل؟ ما هو ملاك هذا التفصيل؟ هذا جوابه ما أشرنا إليه من أنه فرق بين الشرطية والمانعية، فإنه في باب الشرطية ما يكون لازمان إنما هو تحقق مصداق واحد من هذا الشرط، إنما نقول يشترط في الصلاة أن يكون لباس المصلي أو بدنه محكوما عليه بأنه طاهر، طهارته شرط، لا أن مانعيته لا أن نجاسته مانعتان. فقد قرأت في الفقه وفي تصوير بحث البراءات أنه تترتب بعض الآثار أيضا بين الشرطية وبين المانعية، لو كانت طهارة شرطا فلا بد من إحراز الشرط، لأن أصل الشرطية ما اشتغلت الذنة به يقينا، ولو كانت المانعية شرطا فحينئذ لا المانعية تكون انحلالية، كل نجس نجس تكون مانعة عن الصلاة، ويكون حينئذ مع الشك في أن هذا نجس أو طاهر هناك يجري البراءة عن المانع. بلحاظ الأصول الطولية أحد الفوارق بين المانعية والشرطية جريان البراءة عن الفرد المشكوك عن المانع المشكوك مانعيته، لأنه يرجع إلى أحكام عديدة بعد المصادق المانع. فلو كان هذا نجسا فهذه مانعية جديدة، شك في تكليف زائد نجد عن البراءة ليلة الأصل الموضوعي الذي هو إصار الطهارة، وإنما لو كانت الطهارة شرطا ولم يكن الأصل الموضوعي وهو الطهارة لا بد من الإعادة أو من الاحتياط، لأن أصل لزوم أن يقع الصلاة في ثوب طاهر بحيث يخرج الطهارة مع الصلاة لما يعلم التكليف به، ويشك في أنه قد حققنا لو صلينا في هذا الثوب حققنا الصلاة في ثوب طاهر أو لا. المفروض أن يصل الطهارة مثلا لا تجري، هناك الأصل الموضوعي لا يجري، الأصل الحكمي بعد ليس هو البراءة بل هو الاحتياط، هذا الفارق بين المانعية والطهارة، بين المانعية والشرطية في بحث الأصول العملية. وقد ترتب هناك آثار أيضا أخرى. على كل حال في باب الشرطية شيئين يكون حينئذ مصداق واحد من هذا الشرط محققا للشرط، فإنه صرف الوجود لا محالة يكون شرطا، فأي مصداق تحقق يكون محققا للشرط وبالتالي محققا للانتقال. هذا في طرف الشرطية. فحينئذ لو جاء دليل نساء الطهارة أحرز لنا هذا الشرط وقال بأنها لا طاهرون، إذن لو كان ما هو الشرط الأعم من الطاهر الواقعي والطاهر الظاهري إذن الحكم عليه بأنه طاهر ولو بملاك الطهارة الظاهرية يكون محققا للشرط، وبالتالي يكون الصلاة مع هذا الثوب صلاة أو مع البدن المشكوك صلاة مع ثوب محكوم عليه بالطهارة، يجب فيه حكم شرعي بأنه طاهر، فيكون حينئذ هذا موسعا، يمكن أن يكون موسعا للشرطية فيما إذا كانت الشرطية موضوعها أي شرطها كل ما هو محكوم بالطاهر سواء كان بملاك واقعي أو بملاك ظاهري، فقد تحقق الصلاة في ثوب محكوم عليه بالطاهر. وأما في طرف المانعية، المانعية كما قلنا انحلالية، لو كانت النجاسة مانعتان حينئذٍ إذا أردنا توسعة أقول تضييقا واقعيا للنجاسة لمانعية النجاسة للأثر المترتب على المانع وهو النجاسة أي المانعية، لو أردنا تضييقا واقعيا كالتوسعة الواقعية في طرف الشرطية لابد وأن يقوم الشارع بعمل هذا العمل نتيجته انتفاء المانع حقيقة، لأن المانعية انحلالية كما قلنا، يعني تمام مصادق المانع لابد أن يكون منتفيا حقيقة. حينئذ هنا الطهارة الظاهرية تستلزم عدم النجاسة
ظاهرا ايضا، يعني تستلزم ان تكون النجاسة منتفية ظاهرا، اقول تستلزم الحكم بانتفاء النجاسة ظاهرا، فبلحاظ انتفاء الظاهر هذا المقدار لازم ولو عرفي بدليل الطهارة بدليل اساطة الطهارة فاعل الطهارة. واما النجاسة وحينئذ هذا ماذا ينفي؟ هذا ينفي وجود حكم بالنجاسة اي بالمانع، وجود ما فرد من المانع ظاهري وهو النجاسة الظاهرية هذا يكون منتفيا. واما النجاسة الواقعية هل تنتفي حقيقة؟ لو كان يمكن لإصابة الطهارة أن تنفي النجاسة الواقعية حقيقة أيضا كما تحرس مصداقا للطهارة الظاهرية حقيقة، يمكن أن يكون مضيقا واقعيا للمانعية، لكنه لا يمكن، لأننا قلنا أن نفي النجاسة الواقعية لإصابة الطهارة يستلزم أن لا يتم حكما ظاهريا بلحاظ الحكم الوضعي وهو النجاسة الواقعية إصابة الطهارة ظاهريا حتى في طرف الشرطية، فإنه في طرف الشرطية إذا قلنا أن إصابة الطهارة لا تحقق طهارة واقعية وإنما تحقق توسعة في أثر الطهارة، فيكون الأثر وهو الشرطية متحقق واقعا لا أن الطهارة تكون متحقق واقعا، وإلا يلزم مدعى صاحب الحدائق. إذن فدليل إصابة الطهارة لا يمكنه أن يكون في طرف ما يكون النجاسة مانعا فيه، الآثار المترتبة على النجاسة أي المانعيات وما يكون كالمانعيات كحرمة أكل مثلا النجس وشرب الماء النجس ونحو ذلك، كل أثر أو الوضوء بالماء النجس فإن ذاك أيضا كذلك، كل أثر يكون بحسب الحقيقة مرتبا على مانعية النجاسة هذا الأثر لا يمكن لقاعدة الطهارة أن يكون واردا على هذا الأثر دليل هذا الأثر بمعنى مضيقا للمانعية واقعان بخلاف الشرطية، لأنه في طرف الشرطية اللازم وجود مصداق واحد من الشرط، وإن كان لا يلزم في طرف الشرط أن يكون مصادق عديدة للشرط، لا بد أن يكون موجودا، يكفي صرف وجود الشرط في كون الصلاة مع الشرط، وهذا الشرط هنا يتحقق مصداق المؤمن وهو الحكم على الثوب أو البدن بأنه طاهر ولو ظاهرا، هذه الطهارة حكم شرعي حقيقي ولو ظاهري، ويكون الصلاة فيها مثل على الثوب صلاة مع ثوب فيه حكم الشارع بأنه طاهر، وهذا يكفي في إحراز الشرطية في تحقق الشرطية وانتفاء الشرطية. في طرف المانعية لابد أن ننفي المانع، وحينئذ إذا كان يمكن أن فيه حقيقتان بإصابة الطهارة بنحو الورود أيضا كان يمكن أن يكون فيه توسع أقول تغيير حقيقي المانع، لكن لا يمكن، فإنه يلزم أن يكون حينئذ النجاسة في الواقع أيضا تفي حقيقة، هو قلف كون الطهارة ظاهرية بلحاظ الحكم الوضعي بالنجاسة والطهارة، إنما يقول صاحب الكفاية بالتوسع والتغيير بلحاظ الإجزاء بلحاظ الأثار لا بلحاظ نفسه، انقلب إلى قاعدة واقعية لا إلى قاعدة ظاهرية. فإذا كان المفروض أن إصابة الطهارة بلحاظ النجاسة الواقع لا يمكن أن يرفعها حقيقة، فلا يبقى إلا رفعها تنجيلا ورفعها تعبدا أي ظاهرا، يقول بأن هنا للملازمة التي أشرنا إليها للملازمة بين الحكم والطهارة هم بلحاظ الشرطية بلحاظ الآثار الأخرى وعدم اختصاص أدلة قاعدة الطهارة ونحوها من الأصول الظاهرية بخصوص الشرطيات والآثار التي هي عبارة عن الشرطية، لا محالة يستفاد من هذا أنه بلحاظ آثار المانعية أيضا قاعدة الطهارة تتعبد بأن تلك الآثار مترتبة، لكن لا يمكن أن ترتبها ترتيبا بنحو التضييق الحقيقي أي بنحو الورود، لا محالة يتم بنحو التنجيل وبنحو الحكومة الظاهرية، أي لا يمكن أن تكون حكومة واقعية نمشي حسب المصطلحات، بلحاظ أثر المانعية قاعدة الطهارة لا يمكن أن توسع من هذا الأثر أو تضيق من هذا الأثر بنحو الحكومة الواقعية، لأن هذا قلف، إذ لا يمكن التغيير بنحو الحكومة الواقعية إلا بنفي تمام مصادق المانع، فإن المانعية إذا أريد نفيها حقيقة لا بد أن ينفى تمام مصادقها، ومن جملة مصادقها النجاسة الواقعية، ونفي النجاسة الواقعية بوساطة الطهارة واقعا وحقيقة خلف كونها حكما ظاهريا يبدلها الى حكم واقعي. فلا محالة يكون النفي بلحاظ نفي النجاسة بلحاظ المانعية نفيا ظاهريا، وبالتالي التضييق والتوسعة بلحاظ اثر المانعية توسعة وتضييقا ظاهرية لا واقعية، ويكون نتيجة هذا التفصيل. مقتضى الصناعة يعني هذا التفصيل، مقتضى الصناعة حينئذ ان كل شيء طاهر ولحاظ الاثر الذي يكون عبارة عن انه لا بد من ان يكون هذا الثوب محكوما عليه بالطهارة حين الصلاة، شرط الصلاة ان يكون الثوب محكوما عليه بالطهارة، هذا فيه ايجاد لهذا الشرط واقعا، اذ لا يلزم من ايجاد هذا الشرط واقعا مطاعة الطهارة الذي بمعنى التوزيع للشرطية، لا يلزم انقلاب الطهارة من كونها واقعي ظاهري الى كونها واقعي كما قلنا، يبقى الطاهر ظاهري وما ذلك يوسع من الشرطية، لكن في طرف المانعية لا يمكن هذا، وإنما الذي يمكن فقط إنما هو التضييق التوسع الظاهرية، أي نفي المانعية بنفي التعبد بانتفاء تمام مصادقها حتى النجاسة الواقعية تعبدا وظاهرا حين لا ينتشف التوافق حين كان المانع موجودا. إنما كنا نحكم ظاهرا بانتفائها من باب قاعدة الطهارة، وهذا هو مقتضى الصناعة حينئذ، مقتضى الصناعة التفصيل. لو لم يكن دليلا من إجماع مثلا ونحو ذلك في الفقه على العدم التفصيل، مقتضى الصناعة التفصيل قاعدة الطهارة نتمسك بها في كلا الموردين، أم هنا يكون محققا لمصداقا للشرط حقيقة، وتكون الشرطية موسعة، لا مانع من أن تكون الشرطية موسعة في طرف آثار النجاسة ومانعية النجاسة وحرمة مثلا أكل النجس، لا يمكن هذه التضييق وترتيب الأثر واقعا بطاعة الطهارة والتوسعة والتضييق الواقعيين، لأنه يلزم حينئذ أن تكون النجاسة الواقعية منتفية واقعا، وهذا لا يمكن، نعم يمكن أن تكون منتفية ظاهرا وهذا من المقدار يستفاد من الذي قاعد الطهارة، انكشاف الخلاف لا محالة يترتب الأثر الذي المانعية التي كانت موجودة مصداقها كان موجودا وهو النجاسة الواقعية. هذا دائما هذا النقد قابل للدفع بالدقة بهذه المدافعة، نعم يورد يمكن أن يورد نقدا آخر نقدا على صاحب الكفاية بلحاظ الاستصحاب فيما إذا فرضه أنه قال كما هو عبارته ظاهرة العبارة أنه يحكم في قاعة الاستصحاب ما حكم به من الأجزاء في قاعة الطهارة على وجه قوي، قال على وجه قوي أي بناء على أن الاستصحاب أيضا كإصابة الطهارة يكون المفاد لسان دليله جعل حكم مماثل للواقع، حينئذ في طرف الاستصحاب يلزم نقد من البعيد أن يلتزم به صاحب الكفاية، وهو أنه لو كان شيء محكوما بالنجاسة بالاستصحاب حكم بنجاسته بالاستصحاب حينئذ ويكون مثلا أفضل ثوبه حكم عليه بالنجاسة بالاستصحاب ولاقى مع شيئين كان محكوما عليه بالنجاسة بالاستصحاب ولاقى في ذلك الوقت مع شيئين أو توضأ به مثلا رجاءان احتمالان ثم بعد ذلك انكشف أنه كان طاهرا، لا بد أن يحكم هنا صاحب الكفاية بأنه هنا في هذا الطرف بعد انكشاف الخلاف أيضا يحكم عكس الإجزاء، يحكم ببطلان هذا الوضوء وأنه لا بد أن يتوضأ من جديد أو بنجاسة ملاقيه، بعد ملاقيه لا بد أن يغسل حتى بعد أن انكشف الخلاف وأنه حين الملاقاة كان مستصحب النجاسة ولم يكن واقعا نجسا بل كان واقعا طاهرا، لأنه حينئذ بناء على جعل الحكم المماثل يكون هنا قد تحقق مصداقا من المانع وهو الحكم الشرعي بأنه نجس ظاهرا، لأن الاستصحاب حكم ظاهري مفاده جعل الحكم المماثل للواقع، أي حكم الشارع على هذا الملاقاة وعلى هذا المانع بأنه نجس، واقعا لا توجد نجاسة واقعية، فذاك المصداق من المانعية والمانع وهو المانع الواقعي الحكم النجاسة الواقعية غير موجود، لكن الحكم بأنه نجس شرعا ظاهرا موجود. فالمفروض أن دليل النجاسة أن هذا الحكم دليل الاستصحاب جعل حكم مباطل. وحينئذ إذا كان جعلا لحكم مباطل أي محققا لمصداق من داخل مانع، كما أنه محقق هناك لمصداق من هذا الشهر. فبانتفاء وانكشاف الخلاف ينكشف انتفاء المصداق الأول لا انتفاء المصداق الثاني. والنفوس المانع يكفي مصداق واحد لترتيب الأثر، يكفي في ثبوت عدم ترتب الأثر، أقول ترتب أثر المانع حقيقة أن يتحقق مصداق واحد، لأن المانعية كما قلنا انحدادية، فلو تحقق مصداق واحد ترتب الأثر، ترتبت المانعية. فلا بد أن يحكم بأن المانعية هنا موجودة حقيقة، لأن مصداقا له وهو الحكم الشرعي بأنه نجس ولو ظاهرا الاستصحابا هذا الحكم كان موجودا حقيقة، لا ينكشف خلافه. الذي ينكشف خلافه انتفاء النجس الواقعي، عدم مطابقته مع الحكم الشرعي الواقعي بأنه نجس. لكن يكفي وجود مانع واحد في ترتب المانعية. إذا أنت بعد انكشاف الخلاف أيضا مثال أحد مصداق المانع، أحد المصداق والمانع كان موجودا في المانعية لا تزال محفوظة، يعني مانعها محفوظ ولم ينكشف خلافه كما نقول في غرف الطهارة. فلا بد أن يحكم بمثلا وجوب غسله لأنه لاقى ملاقا، هذا الملاقي لاقى جسما محكوما عليه بأنه نجس، وكل ما لاقى شيئا محكوم عليه بأن يجب غسله، ولا ينكشف خلافه هذا. وإنما الذي ينكشف الخلاف أن المصداق الآخر للمانع ليس موجودا ولا يشتاق، يكفي وجود فرد من أفراد المانع في ترتب أثر المانعية، أو أنه قد توضأ بماء محكوم عليه بأنه نجس، إذا فيكون الوضوء به باطلا حتى لو انكشف بعد ذلك أنه كان طاهرا واقعا، لأنه يكفي في ترتب أثر المانعية أن يوجد فرد من أفراد المانع. هذا النقد حينئذ يكون متجها على المحقق العراقي، لأنه في مثل استصحاب محقق خراساني في قاعدة الطهارة ينتفي النقد، لأن قاعدة الطهارة لا تجري في طرف النجاسة، يعني ليست إصحاب النجاسة بل إصحاب الطهارة. هذا طرف استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة واستصحاب الحرمة مثلا في طرف ما يقابل قاعدة إصابة الحيل أيضا كذلك. هذا حال الإشكال الثالث لهم. إشكال رابع ذكروه أو ذكره المحقق النائمي يعني في تقريراته، موجود ليست موجودة في كلمات مدرسته في كلمات تلاميذه، في تقريرات نفسه موجود. حاصل على الإشكال الرابع أنه لا يمكن أن نستفيد من قاعدة الطهارة صار الطهارة كل شيء نظيف أو كل شيء حلال، هذه التوسعة الإجياء بملاك التوسعة للشرطيات حتى في باب الشرطيات فالوضع المانعيات حتى يكون توسعة واقعية. والوجه في ذلك حاصل ما يذكره أن هنا استفادة هذا المعنى، هذه التوسعة معناه أننا بحسب الحقيقة نستفيد من إصالة الطهارة من كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، نستفيد مطلبان. المطلب الأول الحكم الظاهري بالطهارة، وأن هذا المشكوك طهارته ونجاسته الواقعية طاهرة، وهذه طهارة ظاهرية يقبلها حتى المحقق الخراساني، لأننا قلنا أن هذه الطهارة تجتمع مع النجاسة الواقعية، وهذا معنى أنها ظاهرية لا واقعية، لا يمكن أن تكون واقعية. هذا حكم أول ظاهري نستفيده. الحكم الثاني الذي نستفيده أن هذا الذي حكمنا عليه بأنه طاهر ظاهران، مشكوك النجاسة الذي حكمنا عليه بأنه طاهر ظاهران، هذا حاله حال الطاهر الواقعي من حيث أنه يكون كافيا في تحقيق الشرطية، وأن الشرط الذي يكون لازما في الصلاة ليس خصوص الطاهر الواقعي بل الأعم والأوسع من الطاهر الواقعي والطاهر الظاهري. فلا بد أن نستفيد تشريعين وكأنه جعلين من خطاب كل شيء نظيف، جعل وتشريع ظاهري، وهو الطهارة الظاهرية بلحاظ في مورد قد يكون نجسا واقعا، هذا تشريع أول. ثم تنزيل هذا التشريع، هذا الطاهر الظاهري، منزلة الطاهر الواقعي الذي مرجعه إلى تشريع آخر واقعي لا ظاهري، هذا التشريع الثاني، وهو أن الشرطية التي تكون لازمة في الصلاة، شرطية الطاهر في اللباس مثلا وفي البدن، لباس المصلي وبدن المصلي، الشرط ليس خصوص الطاهر الواقعي بل أعام من الطاهر الواقعي أو الطاهر الظاهري. الطاهر الظاهري أيضا محقق للشرطية وشرط، وهذا حكم واقعي حينئذ، أن الشرطية ما هو موضوعها؟ موضوعها خصوص الطاهر الواقعي والأعم منها من الظاهري، وهو أكثر بالثاني، معناه أن الشرطية توسعت حقيقة، أن الشرطية حكم واقعي ليس حكم ظاهرية، ونحسب يكون حينئذ حكم واقعيا وتوسعة واقعية بحسب الفارس. فهو حينئذ يقول صاحب التقريع، يقول المحقق النائمي، بأن هذين المطلبين هم جعل الطهارة الظاهرية على مشكوك النجاسة كحكم ظاهري، وهم توسعة الشرطية توسعة واقعية لا ظاهرية. لو أريد توسعة ظاهرية يخب هذا نفسه صار الطهارة بحسب الحقيقة بالحارة أعتار، توسعة واقعية هذا معناه أننا نستفيد من إصارة الطهارة جعلين، أحدهما ظاهري والآخر واقعي، هم الحكم بأنه طاهر، وهم أن هذا الطاهر كذاك الطاهر حقيقة من حيث الشرطية. وهذا يقول أن الزمائني هذان المطلبان لا يمكن جمعهما في جعل واحد، على كل حال كل شيء طاهر أو نظيف حتى تعلم أنه قدر، لابد أن يكون أحد الجعلين، إما الجعل الأول أو الجعل الثاني. إذا كان يريد جعل الظاهري فهو لا ينظر إلى الآثار ليوسع الآثار، وإنما يجعل الحكم الظاهري، أو إذا كان ينظر إلى الآثار فينظر إليها نظرا ظاهريا، كما ينظر إلى نفس النجاسة الواقعية أيضا نظرا ظاهريا، ويحكم بأن هنا منتفية وأن الطهارة هنا متحققة في حكم ظاهري. بينما إذا كان يريد التوسعة حينئذ لا بد أن يفرغ عن وجود حكم بالطهارة الظاهرية أولا في المرتبة السابقة، ثم يقول هذا الشرطية التي هي حكم واقعي والصلاة موضوعها أعم من الطاهر الواقعي ومن الطاهر الظاهري، وهذا لحاظ آخر طولي في طول فرض الطهارة الظاهرية مثلا، فكيف يمكن جمعهما في لحاظ واحد وجعل واحد وخطاب واحد؟ هذا لا يمكن، لحالان متهافتان متناقضان لا يمكن اجتماعهما هو. فإما يقصد به الأول أي يقصد به الثاني، وحيث أنه لا يوجد حكم بالطهارة أولا فهذا قاعد الطهارة نظر الأول فقط لا محالة، هو متيقن يقبله، وحتى صاحب الكفاية أنه يستفاد من الطهارة الظاهرية والحكم الظاهري. فالأمر الثاني حينئذ يحتاج إلى جعل آخر ودليل آخر يكون زائدا على جعل الطهارة، وفي طول جعل الطهارة يقوم بجعل آخر وهو التوسعة الشرطية، وأن هذا أيضا محقق لما هو شرط في الشرطية. إذا فلا يمكن استفادة المطلبين معا من دليل قاعدة الطهارة، هذا أيضا إشكال إثباتي أو أشبه بالإثباتي، وإن كان بنكتة أتمنى ثبوتية، أنه لا يمكن أن نستفيد كلا الأمرين من دليل قاعدة الطهارة، بل إما لا محالة نستفيد أحدهما والمتعين والأول، لأن هذا متيقن أنه يستفاد منه الطهارة الظاهرية، فلا يمكن أن يستفاد منه شيء أكثر من أصل الطهارة الظاهرية، والتي يكون ترتب الآثار من الشرطية والمانعية ونحو ذلك يكون ترتبا ظاهريا لا أكثر، من دون جعل آخر واقعي وهو التوسعة الشرطية. هذا أيضا إشكال أخاب الإشكال، إنما يترتب لو أولا لو كان لو أن صاحب الكفاية قدس سره كان يريد الحكومة الإصطلاحية للورود، لو كان يريد الورود بمعنى أنه يقول دليل التوسعة أخذ فيه كل ثوب محكوم عليه بأنه باعتبار الطهارة شرعان، ثم الشارع يأتي ويحكم على شيء أنه طاهر بملاك واقعي من قبل أنه يقول الشيء المغسول بالماء الجاري طاهر لا طهارة واقعية، أو الأرض طاهرة أو الماء طاهر، أي الثوب الذي لم يلاق النجس طاهر، هذا حكم بالطهارة محقق للشرطية. وأخرى يأتي أيضا يحكم على شيء بأنه طاهر بملاك آخر لا بملاك النقاء الواقعي، فكان على كل حال يحكم عليه بأنه طاهر كما في الطهارة الظاهرية. حينئذ إذا كان دليل الطهارة مفاده جعل مشكوك الطهارة محكوما عليه شرعا اعتبارا وشرعا بأنه طاهر، الذي هو طهارة ظاهرية يعني ملاقاتها ملاقات الحكم الظاهري، لكن نفس الحكم الطاهر والاعتبار بالطاهر اعتبارا صدر من الشارع، إنشاء جعله الشارع لا أنه وهمي، إنشاء واقعي ملاكه ظاهري بحسب الحقيقة نكتته أو طريقية ونحو ذلك. أما الحكم بأنه طاهر هنا صدر من الشارع وأنشئ وجعل. إذا كان موضوع الحكم الشرطية كل ما حكم الشارع عليه بأنه طاهر، حينئذ دليل إصابة الطهارة هم يحقق الطهارة الظاهرية، وهم بحسب الحقيقة يكون واردا على دليل الشرطية أي محققا لمصداقا من ذاك الشرط حقيقة، بلا حاجة إلى أن يتصرف في دليل شرطية الطهور. فإن دليل شرطية الطهور من أول الأمر، نفترض أن موضوعه كل ما يحكم عليه بأنه طاهر شرعان بأي ملاك كان حكم الشارع عليه بأنه طاهر. وقد تقدم في البحث المتقدم أنه في باب الورود التمسك لا يكون بالدليل الوارد بل بالدليل المورود، يعني الدليل الوارد لا يقوم بشيء إلا بتحقيق الموضوع وهو الحكم الأول. الحكم الأول وحده يكفي حينئذ لترتب كلا الأثرين، هم الحكم الظاهري بأنه طاهر كما هو مفاده، وهم الحكم التوسعة، فإنه بحسب الحقيقة لا يكون توسعة أي توسيعا من قبل هذا الدليل، بل توسعة حقيقية إذا كان موضوع الشرطية في لسان أدلة الشرطية كل ما يكون محكوما عليه بأنه طاهر. وإذا كان هذا مدعى صاحب الكفاية الذي نتيجته الورود بحسب الحقيقة كما قلنا ذلك اليوم، حينئذ لا يرد عليه هذا الإشكال، إذ دليل إساءة الطهارة بعد لا يحتاج إلى عمل آخر زائد على نفس العمل الأول، يقوم بالعمل الجعل الواحد الأول الذي هو إنشاء الطهارة بملاك الشك مثلا على مشكوك الذي أصاب الطهارة، وهذا الإنشاء الواحد يكون محققا وجدانا في طول الإنشاء والجعل، يكون محققا وجدانا لمصداقا للشرط حقيقة بلا حاجة إلى أن يكون هذا الدليل ناظرا إلى ذلك الدليل. نعم لو كان الشرطية موضوعها الطاهر الواقعي مثلا، وأردنا الحكومة بمعنى التنزيل، يعني أن نقول الصلاة لابد أن تكون في ثوب محكوم عليه بأنه طاهر واقعا، وحينئذ أردنا بإساءة الطهارة نثبت أن المحكوم عليه بأنه طاهر ظاهرا كالمحكوم عليه بأنه طاهر واقعا من حيث الأثار أثر الشرطية، يعني أردنا أن نوسع الحكم مع كون موضوع الحكم الموسع بحسب لسان دليله خاص لا عام، وهذا معناه قبل الطواف بالبيت صلاة الذي موضوع دليل الحكم بشروط الصلاة الصلاة لا الطواف، نلحق الطواف به في الحكم فقط بلسانه أنه موضوع نفس ذاك الموضوع صلاة، هذا مجرد لسان وتنزيل، هذا يحتاج إلى نظر وأن يكون دليل التنزيل ناظرا إلى ذاك الحكم ليثبته في ذلك المورد لا بتحقيق موضوعه حقيقة، لأن الموضوع حقيقة لا يتحقق، هنا أيضا لا يتحقق موضوع الشرطية حقيقة، لأن افترضنا أن موضوع الشرطية الطاهر الواقعي، والطاهر الواقعي لا يتحقق بالطاهر الظاهري، اعتبار ظاهري يتحقق لا اعتبار الواقعي، لا النقاء الواقعي حقيقة لا يتحقق. فإذا كان موضوع الشرطية الطاهر الواقعي وأردنا أن نقول الطاهر الظاهري كالطاهر الواقعي في الشرطية، لكن بلسان أنه طاهر كما نقول الطواف بالبيت صلاة كالصلاة في الآثار بلسان أنه صلاة، حينئذ يكون هذا الإشكال واردان من أنه لا يمكن لهذا اللسان أن يقوم بحكمين. نستفيد كلا الحكمين من هذا الخطاب الواحد، هم جعل الطهارة الظاهرية، هم توسعة الشرطية المرتبة في دليلها على الطاهر الواقعي وجعلها على الطاهر الظاهري أيضا، لأن ذاك الدليل لا يوسعه لأن موضوعه خاص، ولا يتحقق توسعة في موضوعه حقيقة حتى في طول جعل الطهارة الظاهرية. في طول جعل الطهارة الظاهرية يتحقق مصداق من الطهارة الظاهرية لا من الطهارة الواقعية، فلا محالة يكون تنزيل، نحتاج إلى تنزيل وإلى توسعة بنحو الحكومة لا بنحو الورود. وحينئذ نحتاج إلى أن يكون في دليل إصابة الطهارة حكمين وجعلين، فيرد مثلا هذا الإشكال. إلا أنه على هذا التقدير أيضا يوجد جواب آخر يذكره السيد الشهيد، أنه الصحيح أنه على فرض التنزيل لا الحكومة، وأنه لو كان موضوع الشرطية الطهارة والنقاء الواقعي ونستفيد التوسعة من دليل إصابة الطهارة بنحو التنزيل، أيضا هذا الإشكال يقول السيد الشهيد أنه يمكن دفعه، وإنه إنما نشأ هذا الإشكال من فرض أن هذه التوسعة تتوقف على أن يحكم أولا بأن هذا